السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم في استكمال مسألة العلماء الذين ينبغي أن يتنبهوا لأمر، وهذا الأمر هو يتعلق بالقاعدة الأولى، ما زلنا وسنشرع في القاعدة أخرى.
العالم الجاهل المفتتن.
نعم،
العالم الجاهل المفتتن.
الآن سنبدأ في مسألة العالم الجاهل المفتتن أو المفتتن. مفتتن، لأنه تقدم الصفات لبيان العالم النحرير، العالم العامل بعلمه، ثم التحذير مما يضاد ذلك، والآن يبدأ بما يسمى بالعالم الجاهل. لماذا سمي عالما جاهلا؟ لأن الجهل نوعان كما أسلفنا بالأمس: جهل أصلي وجهل إضافي. فالجهل الأصلي هو الذي يجهل الأمور ولا يعلمها أصلا، كحال اليهود، كحال النصارى. والعالم الجاهل هو العالم الذي لا يعمل بعلمه. باختصار، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ما زال في
موضوع اليهود،
نعم، سياق كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن.
نعم،
يقول رحمه الله تعالى: ذكر بسنده رحمه الله إلى وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: قال الله عز وجل يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين، وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن، وتخفون أنفس الذئاب، وتتقون القذى من شرابكم، وتبتلعون وتنتقون القذى من شرابكم،
أو تنقون لعلها تنقون.
أحسن الله إليكم. وتنقون القذى من شرابكم، وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة، وتبيضون الثياب، تنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم.
الله. هذا الكلام من أخبار بني إسرائيل التي يرويها أمثال التابعي الجليل وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وأمثاله مثل كعب الأحبار رحمهم الله تعالى. وهذه الأصل فيها التحديث ولا حرج ما لم تعارض نصا كما تقدم لنا غير مرة. وهذه النصائح أو هذه الأوصاف تنطبق على اليهود بدون إشكال ولا ريب، وما زالوا إن لم يكونوا زادوا على ذلك. فهو وصفهم بأوصاف عظيمة جدا، ثم توعدهم وهددهم. نعم، نعم، الأوصاف حتى لا. والمقصود من ذكر هذه الأوصاف التحذير، تحذير العلماء في الإسلام من أن يسلكوا مسلك اليهود في هذا الباب. نعم،
يقول رحمه الله: قال الله عز وجل يعاتب به أحبار بني إسرائيل.
الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. نعم،
تفقهون لغير الدين.
تفقهون أو تتفقهون لغير الدين، يعني لتتخذوا العلم للمفاخرة والمماحكة والمجادلة، ومن أجل السمعة كما سيأتي. نعم.
وتعلمون لغير العمل،
تعلمون ولا تعلمون ولا تعملون، تعلمون ولا تعملون. وإذا كان هذا هو نهج بني إسرائيل نهج اليهود، فالتحذير لنا من باب أولى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة،
وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، ومثله من ضل من علماء الأمة الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، والذين فتنوا بأمور الدنيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة كما تقدم. نعم.
تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب،
تلبسون جلود الضأن يعني من الوداعة والسكينة التي تظهرونها للناس في الظاهر من أجل أن تصلوا إلى مآربكم، وتخفون نفوس الذئاب يعني تظهرون ما لا تبطلون كشأن المنافقين. وهكذا يجب على علماء الأمة أن يبتعدوا عن هذا المسلك الخطير الذي هو من أوصاف اليهود. نعم.
وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام،
يعني إذا كان الأمر من شرابكم وما تحتاجون إليه تنقونه حتى يصبح صافيا مصفى من جميع القذى أو الأذى أو الشوائب، وأما إذا كان غير ذلك فإنكم تبتاعون أو تبتلعون ماذا؟ أمثال الجبال. عندنا مثل عامي في البادية بالذات بادية نجد يقولون فلان، نجيبها بالعامية ثم نترجمها لكم، فلان يحدث عن الإبرة ويبلع العتلة، يحدث بالإبرة ويبلع العتلة. الإبرة إبرة الخياطة الصغيرة يبين أنها محرمة وكذا، لكنه يبلع العتلة وهي الحديدة الكبيرة التي تحفر بها الآبار، التي تحفر بها الآبار. فهم يعني ينهون عن القليل وهم يرتكبون ما هو أعظم منه أضعافا مضاعفة. نعم.
وتثقلون الدين على الناس،
تثقلون الدين على
الجبال.
نعم. يعني تشددون على الناس وأنتم لا تمتثلون شيئا مما تثقلون به على الناس.
تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب،
يعني تجتهدون في نظافة ثيابكم وإطالة الصلاة في الظاهر، بينما إذا خلوتم بريبة وأظهرتم غير ما كنتم تظهرون للناس.
تنتقصون مال اليتيم والأرملة،
يعني تأكلون أموال اليتامى والأرملة، ولذلك حذر الله المسلمين من ذلك بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من مال أخيه بغير حق فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقال من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. نعم.
فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم،
وهذا وعيد لهم وهو واقع حتى في هذه الأمة إذا ضلوا عن، إذا اتخذ العلماء الدين ستارا وبعدوا عن تطبيقه وصاروا يقولون ما لا يفعلون ويعلمون ولا يعملون، فإنهم يقعون أو يمكن أن يصابوا بهذا الداء الذي سلطه الله على بني إسرائيل، وهي الفتنة والتفرق وضرب بعضهم ببعض وتشتيتهم في الأرض حتى أصبحوا أوزاعا، وإن كانوا حاولوا الاجتماع في هذه الأزمنة لكن مهما قيل تحسبهم جميعا، كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى الفضيل بن عياض قوله إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشكره،
بسكره
لا يصدنكم بسكره
من السكر، وهو يعني الناتج عن شرب الخمر ونحو ذلك. نعم.
ثم تلا هذه الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
هذه الوصية العظيمة للفضيل رضي الله رحمه الله تعالى، وضية وتقسيمه العلماء إلى قسمين: علماء دنيا وعلماء دين وعلماء آخرة. فعلماء الدنيا يحذرون، وهم الذين يقولون ما لا يفعلون ولا يعملون بما تعلموا، واتخذوا الدين تكأة لتنفيذ مآربهم والحصول على حطام الدنيا والعياذ بالله. ثم حذر من اتباع العلماء علماء الدنيا، وبين خطورتهم، وخطورتهم من وجهين: من وجه الناس يقتدون بهم فيقلدونهم في أفعالهم وفي تقصيرهم، والوجه الثاني أنهم يقول لو كان هذا الأمر مشروعا لما تخلى عنه ذلكم الإيش العالم والعياذ بالله. ثم تلا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم.
ثم أكمل رحمه الله أثره بقوله: الأحبار العلماء والرهبان العباد.
هذا تفسير للأحبار والعلماء، للأحبار والرهبان. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من ضل من علمائنا ففيه شبه من بمن
اليهود،
يعني بأحبار اليهود، ومن ضل من عبادنا من في المبتدعة ففيه شبه بمن
النصارى،
بالنصارى الذين ضلوا على جهل. نعم.
ثم قال رحمه الله: لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل كسرى وقيصر، بينما كثير أو بعض العلماء وصلوا إلى حد يعني تقليد هؤلاء الكفرة من حيث التنعم والترفه الزائد وأكل المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع له علم، وهو علم التوحيد، علم الرسالة، فأخذ به ودعا إليه الناس. نعم.
وقال الفضيل رحمه الله أيضا: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
العلماء كثير والحكماء قليل، ما الفرق بين العلماء بشكل عام وبين الحكماء؟ العلماء كثيرون، لكن منهم من يعمل بعلمه ومنهم من لا يعمل بعلمه. والحكماء، الحكيم هو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إلى هذا العلم ويصبر على الأذى فيه، هذا هو العالم الحكيم. وأما العالم الذي ليس بحكيم هو الذي قصد بعلمه تحقيق غرض من أغراض الدنيا وحطامها الزائل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الفضيل والله أعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة،
يعني ما أعزه يعني ما أقله. فكثير من العلماء الذين لا يعملون بعلم لا يصونون علمهم عن الوقوع في الآثام ويظهرون ما لا يبطلون. وفي هذا المعنى يقول الشاعر أظنه عبد القاهر الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة
عرف الجنة
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
في بعده شيء بمعنى؟
نعم.
طيب، هذا الحديث وإن كان بهذا السند فيه ما فيه لكنه حديث صحيح، يعني روي بأسانيد صحيحة من وجوه أخرى. والمقصود أن من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله وقصد به حطام الدنيا وحطامها الزائل ونحو ذلك لم يجد عرف الجنة، وعرفها يعني رائحتها، عرف الجنة رائحة الجنة، ولا سيما أولئك الذين يعلمون ولا يعملون. وفي الحقيقة أن هذه النصوص يجب على طلاب العلم أن يقفوا عندها طويلا وأن يتأملوها وأن ينظروا هل طبقوها، هل هم سالمون من هذه الأوصاف الخطيرة من أوصاف العالم الجاهل أم أنهم سالمون منها. وسيأتينا بعد قليل يعني أقسام الناس أو لماذا وجد هذا الأمر وجود عالم جاهل وجاهل آخر. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك.
كذلك هذا القول وأتبعه بالحديث الذي ورد بسند صحيح بلفظ آخر، يعني ابن مسعود بين أن الناس أو أن كثيرا من الناس يعني ما صانوا العلم وإنما تعلموا لتحقيق غرض من أغراض الدنيا فهانوا على الناس. لما أهانوا أنفسهم بالارتماء في أحضان أهل الدنيا وبذل العلم لهم من أجل ذلك الحطام هانوا على الناس، كما تقدم لنا في أبيات الجرجاني التي تعبر عن هذا المعنى. ثم أشار إلى الحديث الذي ورد بسند آخر صحيح، يعني من كانت الدنيا همه ماذا؟ من كانت
الآخرة
همه
كفاه الله هم دنيا ومن تشعب
به
هموم الدنيا
لم يبال الله بها في أي مكان هلك. وهو مروي بسند آخر صحيح أصح من هذا الإسناد. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى عطاء الخراساني أنه قال: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصم من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله.
يعني هنا كلام هذا التابعي عطاء الخراساني كلام عظيم، يقول العلماء القدامى، يعني لعله يعني عصر الصحابة، كانوا يقصدون الآخرة فجاءتهم الدنيا طائعة وأقبل عليهم أهل الدنيا بإكرامهم مقابل علمهم، لعلمهم أنهم بذلوا ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن يقول في ذلك العصر، فكيف بعصورنا هذه، يقول تغيرت الأمور، فأصبح العلماء يرتمون في أحضان أهل الدنيا ويرتجونهم النوال والعطاء، فذهد فيهم حتى أهل الدنيا لأنهم عرفوا مقاصدهم وعرفوا مآربهم والعياذ بالله. نعم.
ثم ساق بسند، قال المصنف رحمه الله: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زماننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة.
يعني يقول معقبا أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى معقبا على هذا: إذا كان هذا الزمان في عصر التابعين وهو يصف هذا الوصف، فكيف بزمانه في القرن الرابع؟ وكيف بزماننا في القرن الخامس عشر؟ نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى هشام الدستوائي أنه قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟
هذا وإن كان يعني نسبته إلى عيسى عليه السلام يعني تحتاج إلى سند، ولا سند بيننا وبين عيسى، لكنه من أخبار بني إسرائيل كما تقدم لنا. لكن خلاصة هذه الآثار، هذا الأثر، أنه يحث على العلماء على أن يتنبهوا لمقاصدهم في طلب العلم، فكيف إذا تغيرت تلك المقاصد سواء بالطمع فيما عند الناس أو في إيثار الدنيا على الآخرة أو في تسخير المطالب أو تسخير مسائل العلم لقصد التكسب ولقصد الإثراء ولقصد الدنيا وحطامها ولقصد رضا الناس ونحو ذلك، فهذا كله مما لا شك أيضا فيه أنه مما يعني ينهى عنه ديننا الحنيف أيضا. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى الفضيل بن عياض أنه قال: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الحكمة.
نعم، هذا رجعنا إلى الفضيل رحمه الله تعالى وبين أن الله يحب العالم المتواضع ويكره العالم الجبار أي المتكبر، وهذا دلت عليه النصوص، منها أن الله لا يحب المتكبرين، ومنها من تواضع لله رفعه، ومنها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ومنها من تواضع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، ومنها قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أما الجبارون فهم مبغوضون عند الله عز وجل، وهم أحقر الناس يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم.
ثم ساق بسندي رحمه الله إلى مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إنكم في زمن أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك.
وهذا تقدم له كثير من الأمثلة في هذا المعنى، فلا يحتاج أن نعيد معناه هنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فصف
لنا هنا، فإن قال قائل أيوة،
فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لألا نفتتن.
يبدو أنهم في ميم،
وعلمنا أنهم نعم صلى الله عليه، وعلمنا أنهم فتنة فاجتنبناهم لألا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له نعم،
يعني كان هذا السؤال هو هذه طريقته ليمهد لما سيقوله بعد. يعني يقول: أنت وصفت العلماء الذين يعلمون ولا يعلمون، فبين لنا بعض أخلاق هؤلاء العلماء الغير الربانيين حتى نتجنب الافتتان الذي وقعوا فيه، حتى لا نفتتن كما افتتنوا. نعم.
قال: قيل له نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل، وتجافى الأخلاق التي تباعدهم عن الله. فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه.
يعني يقول: إنني أذكر لك من أخلاق هؤلاء ما إذا عرفه المنصف تجنب طريقتهم وسلم منهم. وفي ذكر هذه الأخلاق فائدتان: الفائدة الأولى تعود إلى المجتمع، والفائدة الثانية تعود إلى العالم نفسه لعله يتذكر ويستغفر ربه إذا اطلع على مثل هذه الكلمات في مثل هذا الكتاب، وكلا الأمرين مقصود. فبسط هذه الأخلاق للحذر منها فيه فائدة للمجتمع بأسره، بحيث يحذرون من أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات الخطيرة، وفيه فائدة للعالم نفسه، فلعله إذا اطلع على مثل هذه الكلمات يعود إلى رشده ويستغفر ربه ويراجع نفسه. نعم.
قال: فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما
أنه أظن فرض عليه،
أنه فرض عليه
كأنها لعلها فرض، وإن كان أنه فرض تؤدي المعنى لكن فرض أدق. نعم.
قبل أحسن الله إليكم، قال: فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه.
جميل. المقصود بالسهو والغفلة يطلب من العلم ما تقرر في نفسه من أنه علم يكون يرفع سمعته عند الناس في الوقت الذي قد سهى وغفل عن أهمية العلم، الذي لا يسمى صاحبه عالما إلا إذا عمل بما تعلم، فهو ساهٍ لاهٍ، يقرر ما يقرر وهو لا يطبق، ولذلك هو في غفلة بعيدة عن الناس، بعيد عن المقصد الذي خلق الله من أجله العباد، ومن أجله فرض ماذا؟ العلم. فهو غفل أنه قد فرض عليه العلم ليعمل به، جهل غفل عن هذا وغرته دنياه حتى ذهل عن كل ذلك، وأصبحت مهمته هي طلب السمعة والرياء ومحمدة الناس. نعم.
قال: فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبد من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه.
نعم، كمل.
وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربي عز وجل أن يعمله فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه يدخل عليه أن يفوته سماعا لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف. ينفقه للرياء ويحاج للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأزم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظر أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن.
نعم، هنا بين وصف هذا النوع أو خلق هذا النوع من العلماء. هو عالم في الظاهر لكنه يتعلم ليظهر نفسه وليرائي وليمدح وليحمد، ولذلك فإنه لا يهتم بالعلم الذي يعود عليه بالخير، تجده يهتم بعلم يرفع فيه عقيرته أمام الناس ليمدحوه ويحمدوه. وأما العلم الذي إذا قرأه وتعلمه يعود عليه هو بالخير في نفسه، وإذا عمل به فإنه لا يهتم به، يختار من العلوم التي ترفع ذكره عند الناس والتي يمدحه الناس من جرائها، ويتهاون أو يستهين بالعلم الذي يقربه إلى الله لو أنه طبقه وعمل به، حتى إنه لا يفرح إذا أخطأ زميله أو إذا أخطأ عالم من العلماء، يفرح بخطئه كما تقدم ويفرح بزلته من أجل أن يتبوأ المكان بدلا منه، أو من أجل أن يصل إلى بتنقصه إلى ما يريد من محمدة الناس والرياء والسمعة وتحقيق أعراض الدنيا الزائلة. نعم،
قال: يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطائه وهو يعرفه ولا
يتعجب ممن لا ينصفه، قل ما أنصفوني، أنا قررت لهم كذا وكذا وما أنصفوني، حتى ولو كان قد أخطأ في العلم لا يعترف بخطئه بل يكابر ويصر على خطئه، لأنه لا يريد أن يظهر نفسه أنه قد أخطأ حتى لا ينفضح أمام الناس، مع أنه سينفضح بهذه الطريقة حتما. نعم،
يحتاج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به،
هو يعرف أنه مخطئ ولا يعترف أنه يعرف ولا يعترف يعرف ولا يعترف، لا يعترف أنه قد أخطأ، بل إنه يتنكر ويصر على خطائه وربما دافع بالباطل، لا سيما إن كان ثمة مسألة فيها أقوال أخرى فتجده يصر على رأيه ولو كان مهما كانت النتيجة، من أجل أن لا يفضح نفسه أو من أجل أن لا يقول الناس عنه إنه قد أخطأ. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم،
ولا يقر خوفا أن يذم على خطأه، يرخص في
خوفا أن يذم. نعم، أن يقول له الناس أنه أخطأ. نعم، يصر على الخطأ خوفا من أن يقال إنك أخطأت، لأنه متكبر، لأنه غير عامل بعلمه، لأنه لا يعترف بالخطأ. وخير العلماء هو الذي إذا أخطأ أعلن على الملأ، أعلن على الملأ أنني قد قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، هذا هو الإنصاف وهذا هو الحق الذي يجب المسير إليه. نعم،
الله إليكم. قال رحمه الله: يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه.
نعم، إذا كانت المسألة من المسائل التي فيها شيء من الخلاف تجده يرخص بالفتوى ويأخذ بالأسهل لمن يحبهم ولمن يبجلونه ويمدحونه، بينما إذا سأله الذين لا يتوقع منهم مدحا أو لا يتوقع منهم فائدة أو مطمعا دنيويا يفتيهم بأشد الأقوال، يفتيهم بأشد الأقوال والعياذ بالله.
يذم بعض الرأي فإن احتاج الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به،
يعني يذم الرأي أو بعض الآراء، هذا في حال أنه لم يحتج إليه، فإن احتاج إلى الرأي نكص على عقبيه وأخذ بالرأي الذي كان يذمه بالأمس.
من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه،
يعني يعلم من يعطونه شيئا من حطام الدنيا، فإن لم يعطوه خف فابتعد عنه وقصر في تعليمه وتوجيهه. نعم.
فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته لآخرة ثقل عليه.
ثقل عليه أن يوجه الذين يريدون الآخرة، وإنما الذين يريدون الدنيا ويعطونه من حطام الدنيا يرتاحوا وينبسط ويتبسطوا معهم ويعلمهم ويبذل لهم العلم الذي يطلبونه، لكن إذا كان الذين يريدون العلم منه ممن يريدون الله والدار الآخرة فإنه لا يعبأ بهم ولا يهتم بهم، يكيل بمكيالين كما يقولون. نعم.
يرجو ثواب علمي ما لم يعمل به، يرجو ثواب علم ما لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به،
يعني يرجو ثوابا على علم لم يعمل به، وأنى له ذلك، أنى له الثواب، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لتجري على اليبس، فهذا كمن يعني يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم.
يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء، من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمتهوكين.
للمتهوكين ولا المهتوكين؟
للمهتوكين.
المهتوكين. أعد العبارة.
قال يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين.
يعني هو أعد يرجو
ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من من ظن به السوء من المستورين.
نعم.
ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين،
يعني يتوهم أنه قد يحصل على ثواب لمن يبغضهم ممن من المستورين، مستوري الحال الذين ليس عندهم فضائح، الذين ليس عندهم مخالفات، الذين ليس عندهم شيء من المخالفات، فيرجو ثوابا وهميا وهو لم يهتم بهم، بينما لا يخاف عقاب تعلقه بالمهتوكين. ومعنى المهتوكين المفضوحين من الهتك وهو الفضيحة والعياذ بالله. نعم.
ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها،
يعني ينطق بالحكمة أمام الناس وهو لا يقيمها في نفسه ولا يعمل بها، بينما والعياذ بالله أن هذا حجة عليه، فالحجة قائمة عليه والقرآن حجة لك أو عليك.
إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا.
أنفا. نعم.
نعم، تركه أنفا،
يعني إن علم شيئا يعني
ازداد مباهاة،
ازداد مباهاة ومفاخرة، لأنه ممن يجاري به العلماء وممن يماري به ويماري به السفهاء، هذا هو العلم الذي حصل عليه. لكن إن جهل شيئا فإنه لا يكلف نفسه الحصول عليه أو تعلمه لأنه يريد الشيء السهل الذي يصل به إلى مآربه من إرادته بعمله الدنيا.
إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم،
يعني إذا كثر العلماء وجد العلماء الربانيون أحب من الناس أن يذكروه معهم ولو لم يكن في مصافهم، فهو يعني يريد أن يوازنهم، يريد أن يباريهم، وهو ليس أهلا لذلك، لأن أولئك العلماء يعملون بعلمهم وهو يفترق عنهم أنه لا يعمل بعلمه بل يعمل من أجل تحقيق أغراض من أغراض الدنيا أو أعراض من أعراض الدنيا. نعم.
إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل.
يعني إن سئل العلماء فأجابوا غضب، لماذا يسألني الناس؟ كيف يسألون هؤلاء ويسألون غيري؟ بينما كما سيأتينا الصحابة والتابعون ومن دون فمن دونهم من السلف كلهم يفرحون إذا قام بالسؤال غيرهم، وإذا كفاهم غيرهم مؤونة السؤال كما سيأتي لذلك آثار بعد قليل. نعم.
إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه وفرح بخطأ غيره وكان حكمه أن يسوءه ذلك.
نعم كمل.
إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه. نعم. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب.
هذه ثلاثة أوصاف خطيرة. إن أخطأ أحد العلماء فرح بخطأه ثم أخذ يدندن ويتكلم ويقول انظروا ماذا قال فلان بينما الصواب كذا وكذا، وكان قصده الانتصار عليه والانتقام منه ولو كان هذا مخطئا خطأ عاديا يمكن تلافيه، كذلك يفرح لو مات عالم من العلماء لأنه يريد أن يتبوأ مكانته وهو ليس مثله ولا يقارنه. وكذلك الصفة الثالثة
إن سئل عما لا يعلم،
إذا سئل عما لا يعلم
آنف
يعني غضب
أن يقول لا أعلم،
ولا يمكن أن يقول الله أعلم، ولا يمكن أن يقول لا أدري، لأنه يرى أن في ذلك الأمر فضيحة له والعياذ بالله. وقد تقدم لنا أن نصف العلمي لا أدري، وأن الصحابة والتابعون كانوا يسألون عن مسائل كثيرة فيقولون لا أدري، وقد نقلت لكم سابقا قول الإمام مالك وغيره في هذه المسائل.
إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه.
يعني لو بلغه أن عالما نحريرا جيدا يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة ويفيد المسلمين عنده علم ينفع لم غضب من ذلك ولم يسر بل ولم يوجه أحدا إليهم خشية أن يتركه الناس إذا وجدوا ذلكم العالم الذي يرشد إلى العلوم النافعة والذي يعمل بعلمه والعياذ بالله.
إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطائه،
أعوذ بالله،
فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين.
يعني لو أفتى في مسألة فأخطأ فإنه لا يرجع عن الخطأ مهما اتضح له من أجل المحافظة على الرتبة التي وصل إليها عند عامة الناس. نعم.
يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه.
يعني إذا جاء عند السلاطين وعند التجار وعند من يؤمل فيهم نوالا فإنه يعطيهم من ما عنده من العلوم ويعني يلتمس لهم التأويلات في بعض المسائل، كالذين يفتون أهل الربا كما يقول أحد المتعالمين في هذا العصر إن الربا يجوز للدولة ولا يجوز لغيرها، وآخر يقول الربا تدعو إليه الضرورة ليتزلف إلى أولئك التجار وأولئك يعني الهوامير حتى يعطوه شيئا من المال، لكن إذا سأله سائر الناس فإنه يشدد عليهم ويضيق الأمر أمامهم.
يعد
خطيرة.
نعم. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء،
يعني يزعم أنه من العلماء وهو ليس منهم في شيء، لأنه يعد من السفهاء، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه فلا فرق بينه وبين السفهاء. نعم.
قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا.
هذا أمر خطير، افتتن بالشرف وبالثناء وبالمدح وبمحمدة الناس ونسي ربه سبحانه وتعالى.
يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة
الحسناء. يتجمل أصلح وكما تتجمل بالحلة
الحسناء للدنيا.
حسناء.
نعم. أحسن الله إليكم. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به.
والعياذ بالله. يعني شبهه بالمرأة التي تلبس الحلي والعياذ بالله، لأنه هذا الذي يبدو منه ظاهرا يتجمل بالعلم الذي لا يمثله ولا يطبقه تماما، فهذا العلم أصبح حجة عليه ولا يجمل به لأنه لم يطبق ما يقتضيه هذا العلم. نعم.
ولا يجمل علمه بالعمل به.
لا يجمل علمه بالعمل به، لأن ثمرة العلم العمل، فعلم بلا عمل كجسم بلا روح وكشجر بلا ثمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا، وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. قال: وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله.
نعم. يقول: من اطلع على هذه الأوصاف الخطيرة الكثيرة التي ذكرها عليه أن يتأمل ويتدبر ويثوب إلى رشده ويعود إلى ربه لعله يتداركه. نعم. والآن سيسوق بعض الآثار التي تبين خطورة هذا المسلك.
قال: فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، ثم ذكر بسنده إلى حبيب بن عبيد أنه قال: تعلموا العلم واعتقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، إنه يوشك إن طال بك العمر.
لتجملوا به، أظنها لتتجملوا به.
ولا تعلموه لتتجملوا به.
نعم.
إنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه.
لا إله إلا الله. يعني واضح هذا الأثر أن الذي يتجمل بالعلم هو لا يعمل به، فإن ذلك مفضوح، ويشبه الرجل الذي يلبس الثوب الذي يتجمل به، بينما لو كشف عنه لوجد يعني شيء آخر. نعم.
ثم ساق رحمه الله سنده إلى طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله أنه قال: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس.
يعني تعلم، طبق ما تعلمت قبل أن تنزع منك الأمانة كما نزعت من كثير من الناس، وهذا إذا كان في عصر أولئك التابعين في عهد طاووس، فما بالكم بتلك العصور المتأخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه.
يعني هذه النصوص التي سيذكرها نصوص عظيمة تبين موقف الصحابة والتابعين من التسرع في الفتوى. نعم.
ثم ذكر بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء أحب أن يكفيه صاحبه.
عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين يقول أدرك 120 كل منهم يفضل أن يحيل السؤال إلى أخيه. وقد جاء في أثر آخر أنه سئل الأول والثاني والثالث حتى عاد السائل إلى أولهم، كل ذلك لتورعهم من الفتوى، لا بخلا بالعلم ولا كتمانا للعلم، لكنه يفرح إذا كفاه أخوه ذلك. مر بموقف يعني أحرجني أيما إحراج، طلبت في ندوة وألزمت بها وأنا لا أريدها مع شيخي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وأنى لي أن أطاول هذا الشيخ وأنى لأمثالي من الصغار أن يشاركوا الشيخ، يعني لو جيء بأحد من كبار العلماء معه لكان الأمر أفضل. المهم حاولت أن أعتذر، وحتى الشيخ حاولت أن أعتذر وقال أبدا هذا أمر المسؤولين يا ابن الحلال جزاك الله خير. المهم كان سؤال يوجه لي وسؤال إلى الشيخ، وكانت بداية الأسئلة يعني سهلة، فوجه سؤال أنا يعني قد يظهر لي خلاف ما يقوله الشيخ، ومن أنا حتى أخالف الشيخ في فتوى؟ أنا محتفظ بهذه الفتوى لنفسي، وهي مسألة الحلي، وإن كنت يعني أميل بل أرجح ما قاله الشيخ بن باز والألباني وغيرهم من أن الزكاة في الحلي واجبة وإن كان واجبة وإن كان ملبوسا. وجاءني هذا السؤال فهمست في أذن الشيخ، قلت والله وتالله وبالله لن أجيب على هذا السؤال. فيعني المسلم عليه أن يعرف قدر نفسه، طالب العلم لا يطاول المشايخ. أيها المنكر ثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جد إن دهرك زائل. وهذا الأبيات جميلة، وإن كانت لرجل ملحد لعله أبو العلاء المعري القائل ملحد، لكن الشعر حتى ولو كان من الكفار والملاحدة ما دام معناه صحيح يستشهد به في مثل هذه المواقف. نعم
سأل الله إليكم. ثم ساق بسندي رحمه الله إلى سفيان أنه قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتياء ولا يفتوا حتى لا يجدوا من أن يفتوا.
هذا سفيان من كبار أتباع التابعين يذكر أنه أدرك الفقهاء كانوا يتهربون من الفتوى حتى تستقر على واحد عند الضرورة القصوى. نعم.
وقال المعافى سألت سفيان رحمه الله فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم.
نعم كما تقدم يعني لا فرق، كانوا يترادون يعني يتداولون الفتوى كل يحيل للآخر. تفضل.
ما ساق بسندي رحمه الله إلى عمير بن سعيد أنه قال سألت علقمة رحمه الله عن مسألة فقال ائت عبيدة
لعله عبيدة
عبيدة السلماني. نعم أحسن الله إليكم.
نعم.
فقال ائت عبيدة فسأله، قال فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة، قال فقلت أرسلني إليك، فقال ائت مسروقا فسأله، قال فأتيت مسروقا فسألته فقال ائت علقمة فاسأل، قال فقلت أرسلني
إليك.
نعم. فقلت قال فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما.
أدناهم علما، هؤلاء كبار التابعين علقمة وابن أبي ليلى ومسروق وعبيدة و
نعم الأربعة، هؤلاء
الأربعة فيعني كل منهم يحيل إلى الآخر، ثم انتهت إلى علقمة الذي ختم هذا بقوله أجرأكم على الفتوى ماذا أدناكم علما، أجرأ الناس على الفتوى أدناهم علما. وفي أثر آخر عن السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى سفيان أنه قال من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل.
هذا من أحب أن يسأل، إذا كان هو يتمنى أن يسأله الناس لماذا لا يسألونني، فليعلم أنه
فليس بأهل أن يسأل،
فليس بأهل أن يسأل ما دام هو يتصدر ويريد الصدارة لنفسه ها أنا ذا. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي حمزة السكري أنه قال قال لي إبراهيم والله يا
إبراهيم النخعي، نعم
نعم إبراهيم بن يزيد النخعي، والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء.
يعني انظر تواضع هؤلاء العلماء مثل إبراهيم النخعي وأبي حمزة، وكما تقدم لنا الأربعة كل منهم يحتقر نفسه أن يجيب على الأسئلة ويقول لولا، يعني كأنه يقول لولا التبعة ولولا أخشى أن يكون من أن قد وصفت بكتمان العلم لما تكلمت في أي مسألة، لكن يخشون فيجيب بما توصل إليه اجتهادهم. ثم قال إن هذا الزمان الذي صرنا نحن المتكلمين فيه والمفتين فيه لزمان سوء، إذا كان هذا زمانهم وصفهم لزمانهم فما بالكم بما بعده. نعم.
قال وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان فإن قال رحمه الله وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان فإن قيل كان أفتى به وإن قيل لم يكن لم يفتي به، كل ذلك إشفاقا من الفتياء.
يعني سيسوق أسانيد ولذلك سنقرأها مع بعضها ثم التعليق عليها في النهاية، أنهم يسألون عن الأشياء التي لم تقع، إذا سئلوا عن أشياء لم تقع كلهم يقولون هل وقعت، ومنهم من يستحلف السائل كزيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وغيره كانوا يستحلفون السائل أوقع هذا الأمر الذي سألت عنه أم لم يقع، فإذا قال إنه لم يقع قال إذن دعه حتى يقع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان فإن قيل كان أفتى به،
يعني هل حصل هذا الأمر أم أنه أمر افتراضي، فإن وجدوا أنه قد وقع أجابوا بما وفقهم الله له، وإن كان أمرا افتراضيا اعترضوا اعتذروا عنه ولم يقبلوه.
ثم ساق بسند رحمه الله إلى خالدة بن زيد بن ثابت أنه قال إلى خالدة بن زيد بن ثابت رحمه الله أنه قال أنه كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، إن قالوا قد وقع أخبرهم.
نعم كمل.
وساق أيضا بسنده إلى موسى بن علي أنه قال سمعت أبي يقول كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عن الأنصاري فيسأله عن الأمر فيقول
كلمة أبي ساقطة من السند الأول خارج بن زيد.
نعم.
قال أبي كذا
قال الأول خارجة بن زيد
في كلمة أبي ساقطة أظن.
نعم
ها؟
نعم خارجة بن زيد. نعم أحسن الله إليكم.
يظن قال أبي سئل
قال
أبي
نعم أحسن نعم الله إليكم. قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه وإن لم يحلف تركه.
نعم كمل النصوص هذه.
ثم ساق بسنده نعم إلى مسروق للأجدع رحمه الله أنه قال كنت أمشي مع أبي مع أبي بن كعب كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عما كذا وكذا، فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فأعفنا حتى يكون.
الله أكبر. الله أكبر. انتهت؟
نعم باقي أحسن الله إليكم. ثم ساق أيضا بسنده نعم إلى الصلت بن راشد أنه قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قال قلت نعم، قال الله، قال قلت الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق.
نعم. هذه الآثار فيها خلاصتها أن السلف على رأسهم الصحابة من أمثال أبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وكذلك التابعون مثل طاووس وغيره، كانوا إذا سئلوا عن مسألة سألوا السائلة هل كان هذا الأمر، يعني هل وقع أم أنه أمر افتراضي، فإن قال قد وقع أجابوا، وإن اكتشفوا أنه أمر افتراضي انتهروه وأسكتوه وقالوا دعوها حتى تقع. هذا له الاستحلاف على المسألة له شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جاء إلى بعض الناس من الصحابة وغيرهم وأنهم كانوا مجتمعون يذكرون الله سبحانه وتعالى في المسجد، فقال لهم ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لهم معاوية رضي الله عنه الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ورآنا مجتمعين فسأل هذا السؤال ثم قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا نعم. قال فإني رأيت الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، فإني رأيت الله تبارك وتعالى يباهي لكم بكم ملائكته. فالاستحلاف في مثل هذه الأمور جائز، وخلاصة الأمر أن هؤلاء الصحابة والتابعين كانوا يتورعون عن الفتوى لا سيما الافتراضات، الفرضيات والافتراضات أمرها خطير بل في غاية الخطورة. البعض من الناس يعني يفترض إذا كان كذا فماذا أفعل، إذا سافرت فجرى لي كذا فماذا أفعل، إذا تعطلت سيارتي فماذا أفعل، إذا قلت افترض أنه جرى كذا وكذا. ولعلي ذكرت لكم قصة أبي حنيفة في درس سابق، أن في النهاية قال وإذا لم تغرب الشمس قال يمد أبو حنيفة رجليه. فالافتراضات أمرها في غاية الخطورة، يعني الافتراضات يعني بلغ الحال ببعض الفقهاء المتأخرين أن يذكروا أشياء لا يقرها العقل فضلا عن الدين، يعني لا يمكن أن تقع. لا ما أدري أذكر لها أمثلة ولا لا، أظن في حاشية الشرنبلالي عنده يقول لو انقسم ذكره إلى نصفين فأدخل كل فرج في فرج كم يقام عليه من الحد، يعني هذه أشياء مستحيلة. لو حمل قربة من الفساء إيش هذا؟ مثل متى يعبي هذه القربة؟ يعني ما يستحون من هذه الافتراضات. هذه افتراضات لو سمعه الإمام أبو حنيفة الذي يزعم أنه من أتباعه لطالب بقطع رأسه. نعم والله، يعني هذه الافتراضات لا 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 تجوز. أذن؟
لا.
هذه الفرضيات التي يفرضها بعض الناس ويعني حتى يعني عيب والله أن تذكر في الفقه الإسلامي، والله عيب أن تذكر في الفقه الإسلامي وتحسب على الفقه الإسلامي. بعض الناس يقول لا هذا لأنهم كانوا يعني من دقة فهمهم ومن دقة وعيهم. لا لا والله، هذه ما هي دقة وعي، هذه افتراضيات فاضية فيها قلة حياء. ولذلك الصحابة كلهم يقولون دعوها حتى تقع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس من يسأل عن مسألة فتحرم به
من
أجل مسألته. القضية لا تسأل عن أشياء إلا إذا كان أمر ضروري، سؤال علمي، سؤال يخصك في دينك يترتب عليه ثواب أو عقاب، هذا هو الذي يجب أن يسأل. أما إذا لم يكن كذلك فعليك أن تعرض عن هذا لأنه ليس من دين الله في شيء.
لا أذان أحسن الله.
طيب فضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
صلى الله وسلم على عبدك رسولك محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لك محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته رضيت بالله رب العالمين صلى الله عليه وسلم نبيه. أظن أمامنا موضوع جديد.
نعم الأغلوطات أحسن الله إليك وقفنا عليه
لعلنا نقف على مسألة الأغلوطات وهي مسألة طويلة وما بعدها، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر وقتا آخر أو دورة أخرى لإكمال ما تبقى من هذا الكتاب المبارك العظيم الذي فيه من الفوائد ما سمعتم ومثلي لن يوفيه حقه، لكن على أي حال حتى لو كنا قد سمعناه مجرد قراءة سنستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. ونختم بهذا هذه الدورة بالنسبة لهذا الكتاب، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إذا كان في العشر دقائق أسئلة لا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين وإياكم جميع المسلمين. شوف الذي له مساس بالدروس.
السائل الكريم يقول: قد سمعنا ولله الحمد أخلاق العلماء، تقول فما توجيهكم حفظكم الله في من يتعصبون الآن لبعض من يقال إنهم علماء أو طلاب علم وينقسمون فيهم إلى أقسام؟
على كل حال يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأدعياء العلم كثر، وأدعياء الدعوة كثر، وتجنبوا خاصة فئتين من أدعياء العلم في هذا الزمان. الفئة الأولى، اسمحوا لي أن أصرح، من يسمون بجماعة الإخوان المسلمين، دعاة الباطل، دعاة طلب الحكم، دعاة وهم كثر ويظهرون العلم وهم لا يمثلون هذا العلم أبدا بأي حال من الأحوال. فالواجب علينا تجنب أقطاب هذه الفئة أيا كان مكانهم وبلدهم وجهاتهم. ف فإنهم من أدعياء العلم ولا هم لهم إلا الوثوب على الحكام. الفئة الثانية جماعة التبليغ، وما يدعون أنهم عليه من خير وهم عندهم البدع وعندهم الشرك. وتتفق هذه الجماعات على أمور: الأمر الأول التزهيد في التوحيد وعدم الدعوة إليه، الأمر الثاني التحذير ممن يدعو إلى التوحيد، والأمر الثالث الاعتماد على القصص والمنامات والأكاذيب والرؤى، والأمر الرابع الاعتماد على الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة، والأمر الخامس إيهام الناس بأن زعماءهم هم أولو العلم الذين يرجع إليهم فيرفعونهم فوق منزلتهم، الأمر السادس معنى التوحيد عندهم كلهم يتفقون على أنه على أن معنى لا إله إلا الله الاختراع، لا مخترع ولا صانع إلا الله، ويضيعون توحيد الألوهية بل وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر السابع المشترك استباحتهم الكذب من أجل يعني نشر دعوتهم. حدثني أحد المشايخ في الرياض بأن أحدهم كان يتكلم في المسجد ويقول: أيها الإخوة تقاربوا تقاربوا حتى يوجد مكان لإخوانكم الذين قدموا من كل مكان، تقاربوا. يقول: نحن 10 أشخاص في المسجد. والذي حدثني بهذا الشيخ عبد المحسن العبيكان. قال: فقلت له لهذا الدعي من زعماء تلك الفئة: يا أخي أنت قلت تقاربوا ونحن كلنا في المسجد كم واحد؟ قال: يا فضيلة الشيخ، نحن نريد يعني ترغيب الناس وحثهم على يعني عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يطبقون نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. الخلاصة أن العلماء الربانيين واضحون، هم الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدع ولا يبالغون في الأمور ولا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهمهم كثرة الأتباع. نقل لأحد الإخوة عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى ممن هداه الله بعد أن أمضى 7 سنين مع جماعة التبليغ وحرموه من أمه وكانوا يمنعونه من الحج، وفي النهاية حج معهم فكان ذلك خيرا له، فلقي الشيخ عبد الله بن حميد فجاء أحد زعمائهم وقال: يا شيخ عبد الله اجتمع 1,000,000 واجتمع 1,000,000 في بنغلاديش واجتمع 1,000,000 في الهند واجتمع 1,000,000 مؤتمر الفلاني. فقال له: يا سعيد، العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاستماع. يقول: فأخذت أردد هذه الكلمة وقلت: أنا معكم ل7 سنين، ماذا استفدت؟ فسألت عن هذا الشيخ، الكلام ذا قبل وفاة الشيخ ب2 أو 3، لا ب4 سنوات، فدلوه عليه فصار يحضر دروسه طيلة وجوده في مكة. ويقول: هم علمونا الكذب، إذا كلمك أبوك ولا أمك قل نحن في المكان الفلاني، أنا ذهبت إلى كذا، أنا ذهبت إلى كذا. فكذبت عليهم وقلت: أنا أريد أن ألقى بعض أقاربي الذين قدموا من البرازيل وهو من أصل فلسطيني، الإخوة الفلسطينيين. فتركهم وجاء إلى زعيمهم وقال: هذا فراق بيني وبينكم، ودخل الجامعة الإسلامية وهو الآن داعية إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. يعني أقول باختصار جوابا لهذا السؤال: العلماء معروفون، من علاماتهم أنهم لا يدعون إلى أنفسهم، من علاماتهم أنهم لا يهتمون بالمظاهر والدعايات، من علاماتهم أنهم يدعون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد، من علاماتهم أنهم يجتهدون في تبصير الشباب وطلاب العلم في دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وهو أمر واضح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: قول المصنف رحمه الله لما ذكر العالم المفتتن قال: يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه، يقول: والآن بعضنا يطلب من فنون العلم ما تميل إليه نفسه.
لا،
هذا هو يقول
هذا لا يعني هذا المعنى، بارك الله فيك. ما أسرع إليه هواه الذي يطمع أن يدر عليه شيء من أمور الدنيا، هذا الذي يقصد الشيخ. وأما كون المسلم أو كون طالب العلم يرغب التخصص في مجال معين وتميل إليه نفسه فهذا شأن كثير من العلماء، شأن كثير من العلماء، وليس يعني خاصا بشأن العلماء التخصص في ما تميل إليه وما ترغب وما تجد أنك قد يعني تفيد منه وتستفيد، فلا بأس بذلك ولا علاقة له بهذا المعنى. المعنى الذي يشير إليه الشيخ ما تهواه نفسه من أجل أن يحقق له عرضا من أعراض الدنيا الزائلة. نعم.
يقول سائل الكريم، نعم أحسن الله إليك، يقول سائل الكريم هل من الرياء أن يسأل أحدنا الله عز وجل أن يجعله من السلف الصالح، أو هذا هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟
لا، ليس من الاعتداء، اللهم ارزقني الاستقامة على طاعتك والعمل بما يرضيك، اللهم ألهم رشدي واعذني من شر نفسي، أما أن تقول اللهم اجعلني من المقتدين بالسلف الصالح هذا لا بأس به. لكن بالنسبة للأدعية غير المأثورة لا تلتزمها في أوقات معينة ولو كانت تتفق مع النصوص الشرعية في المعنى، حتى لا يظن الذي يسمعك أن هذه سنة من السنن. والله أعلم، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم، إنه جواد كريم. وأشكر الإخوة في وزارة الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزيرنا المحبوب على يعني على تأييد هذه اللقاءات وتلك الدورات وتشجيعها والإشراف عليها ومتابعتها. وأخص أيضا أخي القائم على فرع المدينة النبوية الشيخ وجاب العثيبي وفقه الله تعالى الذي يعني يشرف على هذه النشاطات الطيبة، ونسأل الله له مزيدا من التوفيق والسداد، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ اليوم في استكمال مسألة العلماء الذين ينبغي أن يتنبهوا لأمر، وهذا الأمر هو يتعلق بالقاعدة الأولى ما زلنا، وسنشرع في القاعدة أخرى.
العالم الجاهل المفتتن.
نعم،
العالم الجاهل المفتتن.
الآن سنبدأ في مسألة العالم الجاهل المفتتن أو المفتتن. مفتتن لأنه تقدم الصفات لبيان العالم النحرير، العالم العامل بعلمه، ثم التحذير مما يضاد ذلك، والآن يبدأ بما يسمى بالعالم الجاهل. لماذا سمي عالما جاهلا؟ لأن الجهل نوعان كما أسلفنا بالأمس، جهل أصلي وجهل إضافي. فالجهل الأصلي هو الذي يجهل الأمور ولا يعلمها أصلا كحال اليهود كحال النصارى، والعالم الجاهل هو العالم الذي لا يعمل بعلمه. باختصار، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ما زال في
موضوع اليهود،
نعم، سياق كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن.
نعم،
يقول رحمه الله تعالى ذكر بسنده رحمه الله إلى وهب بن منبه رحمه الله أنه قال: قال الله عز وجل يعاتب به أحبار بني إسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب، وتتقون القذى من شرابكم وتبتلعون وتنتقون القذى من شرابكم،
أو تنقون لعلها تنقون،
وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب، تنتقصون مال اليتيم والأرملة، فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم.
هذا الكلام من أخبار بني إسرائيل التي يرويها أمثال التابعي الجليل وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وأمثاله مثل كعب الأحبار رحمهم الله تعالى. وهذه الأصل فيها التحديث ولا حرج ما لم تعارض نصا كما تقدم لنا غير مرة. وهذه النصائح أو هذه الأوصاف تنطبق على اليهود بدون إشكال ولا ريب، وما زالوا إن لم يكونوا زادوا على ذلك. فهو وصفهم بأوصاف عظيمة جدا ثم توعدهم وهددهم. نعم، نعم الأوصاف حتى لا. والمقصود من ذكر هذه الأوصاف التحذير، تحذير العلماء في الإسلام من أن يسلكوا مسلك اليهود في هذا الباب.
يقول رحمه الله: قال الله عز وجل يعاتب به أحبار بني إسرائيل.
الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم.
تفقهون لغير الدين،
تفقهون أو تتفقهون لغير الدين، يعني لتتخذوا العلم للمفاخرة والمماحكة والمجادلة ومن أجل السمعة كما سيأتي. نعم.
وتعلمون لغير العمل،
تعلمون ولا تعلمون ولا تعملون، تعلمون ولا تعملون. وإذا كان هذا هو نهج بني إسرائيل نهج اليهود، فالتحذير لنا من باب أولى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة،
وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة، ومثله من ضل من علماء الأمة الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، والذين فتنوا بأمور الدنيا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة كما تقدم. نعم.
تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب،
تلبسون جلود الضأن يعني من الوداعة والسكينة التي تظهرونها للناس في الظاهر من أجل أن تصلوا إلى مآربكم، وتخفون نفوس الذئاب يعني تظهرون ما لا تبطلون كشأن المنافقين. وهكذا يجب على علماء الأمة أن يبتعدوا عن هذا المسلك الخطير الذي هو من أوصاف اليهود. نعم.
وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام،
يعني إذا كان الأمر من شرابكم وما تحتاجون إليه تنقونه حتى يصبح صافيا مصفى من جميع القذى أو الأذى أو الشوائب، وأما إذا كان غير ذلك فإنكم تبتاعون أو تبتلعون ماذا؟ أمثال الجبال. عندنا مثل عامي في البادية بالذات بادية نجد يقولون فلان، نجيبها بالعامية ثم نترجمها لكم: فلان يحدث عن الإبرة ويبلع العتلة، يحدث بالإبرة ويبلع العتلة. الإبرة إبرة الخياطة الصغيرة، يبين أنها محرمة وكذا، لكنه يبلع العتلة وهي الحديدة الكبيرة التي تحفر بها الآبار، التي تحفر بها الآبار، فهم يعني ينهون عن القليل وهم يرتكبون ما هو أعظم منه أضعافا مضاعفة. نعم.
وتثقلون الدين على الناس،
تثقلون الدين على
الجبال.
نعم. يعني تشددون على الناس وأنتم لا تمثل لا تمتثلون شيئا مما تثقلون به على الناس.
تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب،
يعني تجتهدون في نظافة ثيابكم وإطالة الصلاة في الظاهر، بينما إذا خلوتم بريبة وأظهرتم غير ما كنتم تظهرون للناس.
تنتقصون مال اليتيم والأرملة،
يعني تأكلون أموال اليتامى والأرملة، ولذلك حذر الله المسلمين من ذلك بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من مال أخيه بغير حق فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقال من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. نعم.
فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم.
وهذا وعيد لهم وهو واقع حتى في هذه الأمة، إذا ضلوا عن إذا اتخذ العلماء الدين ستارا وبعدوا عن تطبيقه وصاروا يقولون ما لا يفعلون ويعلمون ولا يعملون، فإنهم يقعون أو يمكن أن يصابوا بهذا الداء الذي سلطه الله على بني إسرائيل، وهي الفتنة والتفرق وضرب بعضهم ببعض وتشتيتهم في الأرض حتى أصبحوا أوزاعا، وإن كانوا حاولوا الاجتماع في هذه الأزمنة لكن مهما قيل تحسبهم جميعا، كما قال الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم.
ثم ساق بسنده رحمه الله إلى الفضيل بن عياض قوله إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشكره،
بسكره
لا يصدنكم بسكره
من السكر وهو يعني الناتج عن شرب الخمر ونحو ذلك. نعم.
ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
هذه الوصية العظيمة للفضيل رضي الله رحمه الله تعالى، وضية وتقسيمه العلماء إلى قسمين، علماء دنيا وعلماء دين وعلماء آخرة. فعلماء الدنيا يحذرون وهم الذين يقولون ما لا يفعلون ولا يعملون بما تعلموا، واتخذوا الدين تكأة لتنفيذ مآربهم والحصول على حطام الدنيا والعياذ بالله. ثم حذر من اتباع العلماء علماء الدنيا وبين خطورتهم، وخطورتهم من وجهين، من وجه الناس يقتدون بهم فيقلدونهم في أفعالهم وفي تقصيرهم، والوجه الثاني أنهم يقول لو كان هذا الأمر مشروعا لما تخلى عنه ذلكم الإيش العالم والعياذ بالله. ثم تلا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم.
ثم أكمل رحمه الله أثره بقوله الأحبار العلماء والرهبان العباد.
هذا تفسير للأحبار والعلماء، للأحبار والرهبان. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى من ضل من علمائنا ففيه شبه من بمن
اليهود،
يعني بأحبار اليهود، ومن ضل من عبادنا من في المبتدعة ففيه شبه بمن
النصارى،
بالنصارى الذين ضلوا على جهل. نعم.
ثم قال رحمه الله لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه.
يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مثل كسرى وقيصر، بينما كثير أو بعض العلماء وصلوا إلى حد يعني تقليد هؤلاء الكفرة من حيث التنعم والترفه الزائد وأكل المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع له علم، وهو علم التوحيد، علم الرسالة، فأخذ به ودعا إليه الناس.
وقال الفضيل رحمه الله أيضا: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
العلماء كثير والحكماء قليل، ما الفرق بين العلماء بشكل عام وبين الحكماء؟ العلماء كثيرون، لكن منهم من يعمل بعلمه ومنهم من لا يعمل بعلمه. والحكماء، الحكيم هو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إلى هذا العلم ويصبر على الأذى فيه، هذا هو العالم الحكيم. وأما العالم الذي ليس بحكيم هو الذي قصد بعلمه تحقيق غرض من أغراض الدنيا وحطامها الزائل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قول الفضيل والله أعلم، الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة،
يعني ما أعزه يعني ما أقله. فكثير من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم لا يصونون علمهم عن الوقوع في الآثام ويظهرون ما لا يبطلون. وفي هذا المعنى يقول الشاعر أظنه عبد القاهر الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة،
عرف الجنة،
لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
في بعده شيء بمعنى؟
نعم.
طيب، هذا الحديث وإن كان بهذا السند فيه ما فيه، لكنه حديث صحيح، يعني روي بأسانيد صحيحة من وجوه أخرى. والمقصود أن من طلب العلم مما يبتغى به وجه الله وقصد به حطام الدنيا وحطامها الزائل ونحو ذلك لم يجد عرف الجنة، وعرفها يعني رائحتها، عرف الجنة رائحة الجنة، ولا سيما أولئك الذين يعلمون ولا يعملون. وفي الحقيقة أن هذه النصوص يجب على طلاب العلم أن يقفوا عندها طويلا وأن يتأملوها وأن ينظروا هل طبقوها، هل هم سالمون من هذه الأوصاف الخطيرة من أوصاف العالم الجاهل أم أنهم سالمون منها. وسيأتينا بعد قليل يعني أقسام الناس أو لماذا وجد هذا الأمر ووجود عالم جاهل وجاهل آخر. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك.
كذلك هذا القول وأتبعه بالحديث الذي ورد بسند صحيح بلفظ آخر، يعني ابن مسعود بين أن الناس أو أن كثيرا من الناس يعني ما صانوا العلم، وإنما تعلموا لتحقيق غرض من أغراض الدنيا، فهانوا على الناس. لما أهانوا أنفسهم بالارتماء في أحضان أهل الدنيا وبذل العلم لهم من أجل ذلك الحطام، هانوا على الناس، كما تقدم لنا في أبيات الجرجاني التي تعبر عن هذا المعنى. ثم أشار إلى الحديث الذي ورد بسند آخر صحيح، يعني من كانت الدنيا همه ماذا؟ من كانت
الآخرة،
من كانت الآخرة همه
كفاه الله هم دنيا،
كفاه الله هم دنيا،
ومن
تشعب به
هموم الدنيا،
لم يبالي الله به في أي مكان هلك. وهو مروي بسند آخر صحيح أصح من هذا الإسناد. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى عطاء الخراساني أنه قال: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصم من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله.
يعني هنا كلام هذا التابعي عطاء الخراساني كلام عظيم، يقول علماء القدامى، يعني لعله يعني عصر الصحابة، كانوا يقصدون الآخرة، فجاءتهم الدنيا طائعة، جاءتهم الدنيا طائعة، وأقبل عليهم أهل الدنيا بإكرامهم مقابل علمهم، لعلمهم أنهم بذلوا ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. ولكن يقول في ذلك العصر، فكيف بعصورنا هذه؟ يقول: تغيرت الأمور، فأصبح العلماء يرتمون في أحضان أهل الدنيا ويرتجونهم النوال والعطاء، فزهد فيهم حتى أهل الدنيا، لأنهم عرفوا مقاصدهم وعرفوا مآربهم والعياذ بالله. نعم.
ثم ساق بسند، قال المصنف رحمه الله: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة.
يعني يقول معقبا أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى معقبا على هذا: إذا كان هذا الزمان في عصر التابعين وهو يصف هذا الوصف، فكيف بزمانه في القرن الرابع؟ وكيف بزماننا في القرن الخامس عشر؟ نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى هشام الدستوائي أنه قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة، وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟
هذا وإن كان يعني نسبته إلى عيسى عليه السلام يعني تحتاج إلى سند، ولا سند بيننا وبين عيسى، لكنه من أخبار بني إسرائيل كما تقدم لنا. لكن خلاصة هذه الآثار، هذا الأثر، أنه يحث على العلماء على أن يتنبهوا لمقاصدهم في طلب العلم، فكيف إذا تغيرت تلك المقاصد، سواء بالطمع فيما عند الناس أو في إيثار الدنيا على الآخرة أو في تسخير المطالب أو تسخير مسائل العلم لقصد التكسب ولقصد الإثراء ولقصد الدنيا وحطامها ولقصد رضا الناس ونحو ذلك، فهذا كله مما لا شك أيضا فيه أنه مما يعني ينهى عنه ديننا الحنيف أيضا. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى الفضيل بن عياض أنه قال: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الحكمة.
نعم، هذا رجعنا إلى الفضيل رحمه الله تعالى وبين أن الله يحب العالم المتواضع ويكره العالم الجبار أي المتكبر، وهذا دلت عليه النصوص، منها أن الله لا يحب المتكبرين، ومنها من تواضع لله رفعه، ومنها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ومنها من تواضع قول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، ومنها قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أما الجبارون فهم مبغوضون عند الله عز وجل، وهم أحقر الناس يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم يوم القيامة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم.
ثم ساق بسندي رحمه الله إلى مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إنكم في زمن أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك.
وهذا تقدم له كثير من الأمثلة في هذا المعنى، فلا يحتاج أن نعيد معناه هنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل
فصف لنا هنا، فإن قال قائل أيوه،
فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن.
يبدو أنهم في ميم،
وعلمنا أنهم نعم صلى الله عليك، وعلمنا أنهم فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم.
يعني كان هذا السؤال هو هذه طريقته ليمهد لما سيقوله بعد، يعني يقول: أنت وصفت العلماء الذين يعلمون ولا يعلمون، فبين لنا بعض أخلاق هؤلاء العلماء الغير الربانيين حتى نتجنب الافتتان الذي وقعوا فيه، حتى لا نفتتن كما افتتنوا. نعم.
قال: قيل له: نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربهم إلى الله عز وجل، وتجافى الأخلاق التي تباعدهم عن الله. فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه.
يعني يقول: إنني أذكر لك من أخلاق هؤلاء ما إذا عرفه المنصف تجنب طريقتهم وسلم منهم. وفي ذكر هذه الأخلاق فائدتان: الفائدة الأولى تعود إلى المجتمع، والفائدة الثانية تعود إلى العالم نفسه لعله يتذكر ويستغفر ربه إذا اطلع على مثل هذه الكلمات في مثل هذا الكتاب، وكلا الأمرين مقصود. فبسط هذه الأخلاق للحذر منها فيه فائدة للمجتمع بأسره بحيث يحذرون من أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات الخطيرة. وفيه فائدة للعالم نفسه، فلعله إذا اطلع على مثل هذه الكلمات يعود إلى رشده ويستغفر ربه ويراجع نفسه. نعم.
قال: فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما
أنه أظن فرض عليه
أنه فرض عليه
كأنها لعلها فرض، وإن كان أنه فرض تؤدي المعنى لكن فرض أدق. نعم.
قبل أحسن الله إليكم، قال: فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه.
جميل. المقصود بالسهو والغفلة يطلب من العلم ما تقرر في نفسه من أنه علم يكون يرفع سمعته عند الناس في الوقت الذي قد سهى وغفل عن أهمية العلم الذي لا يسمى صاحبه عالما إلا إذا عمل بما تعلم، فهو ساه لاه، يقرر ما يقرر وهو لا يطبق، ولذلك هو في غفلة بعيدة عن الناس، بعيدة عن المقصد الذي خلق الله من أجله العباد، ومن أجله فرض ماذا؟ العلم. فهو غفل أنه قد فرض عليه العلم ليعمل به، جهل غفل عن هذا وغرته دنياه حتى ذهل عن كل ذلك، وأصبحت مهمته هي طلب السمعة والرياء ومحمدة الناس. نعم.
قال: فإن قال كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبد من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه.
نعم. كم.
وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سارع إليه وخف في طلبه، وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربي عز وجل إن يعمله فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه، يثقل عليه أن يفوته سماعا لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف. ينفقه للرياء ويحاج للمراء، مناظرته في العلم تكسبه المأزم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن.
نعم. هنا بين وصف هذا النوع أو خلق هذا النوع من العلماء، هو عالم في الظاهر لكنه يتعلم ليظهر نفسه وليرائي وليمدح وليحمد، ولذلك فإنه لا يهتم بالعلم الذي يعود عليه بالخير، تجده يهتم بعلم يرفع فيه عقيرته أمام الناس ليمدحوه ويحمدوه، بينما وأما العلم الذي إذا قرأه وتعلمه يعود عليه هو بالخير في نفسه وإذا عمل به فإنه لا يهتم به، يختار من العلوم التي ترفع ذكره عند الناس والتي يمدحه الناس من جرائها، ويتهاون أو يستهين بالعلم الذي يقربه إلى الله لو أنه طبقه وعمل به، حتى إنه لا يفرح إذا أخطأ زميله أو إذا أخطأ عالم من العلماء يفرح بخطئه كما تقدم ويفرح بزلته من أجل أن يتبوأ المكان بدلا منه، أو من أجل أن يصل إلى بتنقصه إلى ما يريد من محمدة الناس والرياء والسمعة وتحقيق أعراض الدنيا الزائلة. نعم.
قال: يتعجب ممن لا ينصف في المناظرات وهو يجور في المحاجة يحتج على خطائه وهو يعرفه ولا
يعني يتعجب ممن لا ينصفه، قل ما أنصفوني، أنا قررت لهم كذا وكذا وما أنصفوني، حتى ولو كان قد أخطأ في العلم لا يعترف بخطئه بل يكابر ويصر على خطئه، لأنه لا يريد أن يظهر نفسه أنه قد أخطأ حتى لا ينفضح أمام الناس، مع أنه سينفضح بهذه الطريقة حتما. نعم.
يحتاج على خطئه وهو يعرفه ولا يقر به،
يعني هو يعرف أنه مخطئ ولا يعترف أنه يعرف ولا يعترف يعرف ولا يعترف، يعني لا يعترف أنه قد أخطأ، بل إنه يتنكر ويصر على خطائه وربما دافع بالباطل، لا سيما إن كان ثمة مسألة فيها أقوال أخرى فتجده يصر على رأيه ولو كان مهما كانت النتيجة، من أجل أن لا يفضح نفسه أو من أجل أن لا يقول الناس عنه إنه قد أخطأ. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نعم.
ولا يقر خوفا أن يذم على خطأه، يرخص
في خوفا أن يذم. نعم. أن يقول له الناس أنه أخطأ. نعم. يصر على الخطأ خوفا من أن يقال إنك أخطأت، لأنه متكبر، لأنه غير عامل بعلمه، لأنه لا يعترف بالخطأ. وخير العلماء هو الذي إذا أخطأ أعلن على الملأ، أعلن على الملأ أنني قد قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، هذا هو الإنصاف وهذا هو الحق الذي يجب المسير إليه. نعم.
الله إليكم. قال رحمه الله: يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه.
نعم، إذا كانت المسألة من المسائل التي فيها شيء من الخلاف تجده يرخص بالفتوى ويأخذ بالأسهل لمن يحبهم ولمن يبجلونه ويمدحونه، بينما إذا سأله الذين لا يتوقع منهم مدحا أو لا يتوقع منهم فائدة أو مطمعا دنيويا يفتيهم بأشد الأقوال، يفتيهم بأشد الأقوال والعياذ بالله.
يذم بعض الرأي فإن احتاج الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به،
يعني يذم الرأي أو بعض الآراء، هذا في حال أنه لم يحتج إليه، فإن احتاج إلى الرأي نكص على عقبيه وأخذ بالرأي الذي كان يذمه بالأمس.
من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه،
يعني يعلم من يعطونه شيئا من حطام الدنيا، فإن لم يعطوه خف فابتعد عنه وقصر في تعليمه وتوجيهه. نعم.
فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته لآخرة ثقل عليه.
ثقل عليه أن يوجه الذين يريدون الآخرة، وإنما الذين يريدون الدنيا ويعطونه من حطام الدنيا يرتاح وينبسط ويتبسط معهم ويعلمهم ويبذل لهم العلم الذي يطلبونه، لكن إذا كان الذين يريدون العلم منه ممن يريدون الله والدار الآخرة فإنه لا يعبأ بهم ولا يهتم بهم، يكيل بمكيالين كما يقولون. نعم.
يرجو ثواب علم ما لم يعمل به، يرجو ثواب علم ما لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تخلف العمل به،
يعني يرجو ثوابا على علم لم يعمل به، وأنى له ذلك، أنى له الثواب، ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لتجري على اليبس، فهذا كمن يعني يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. نعم.
يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمتهوكين.
للمتهوكين ولا المهتوكين؟
للمهتوكين.
نعم. أعد العبارة.
قال يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين.
يعني هو أعد يرجو
ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من من ظن به السوء من المستورين.
نعم.
ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين.
يعني يتوهم أنه قد يحصل على ثواب لمن يبغضهم من المستورين، مستوري الحال، الذين ليس عندهم فضائح، الذين ليس عندهم مخالفات، الذين ليس عندهم شيء من المخالفات، فيرجو ثوابا وهميا وهو لم يهتم بهم، بينما لا يخاف عقاب تعلقه بالمهتوكين. ومعنى المهتوكين المفضوحين من الهتك وهو الفضيحة والعياذ بالله. نعم.
ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها.
يعني ينطق بالحكمة أمام الناس وهو لا يقيمها في نفسه ولا يعمل بها، بينما والعياذ بالله أن هذا حجة عليه، فالحجة قائمة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك.
إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا.
أنفا. نعم.
نعم، تركه أنفا.
يعني إن علم شيئا يعني
ازداد مباهاة
ومفاخرة، لأنه ممن يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، هذا هو العلم الذي حصل عليه. لكن إن جهل شيئا فإنه لا يكلف نفسه الحصول عليه أو تعلمه، لأنه يريد الشيء السهل الذي يصل به إلى مآربه من إرادته بعمله الدنيا.
إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم.
يعني إذا كثر العلماء وجد العلماء الربانيون أحب من الناس أن يذكروه معهم ولو لم يكن في مصافهم، فهو يعني يريد أن يوازنهم، يريد أن يباريهم، وهو ليس أهلا لذلك، لأن أولئك العلماء يعملون بعلمهم وهو يفترق عنهم أنه لا يعمل بعلمه، بل يعمل من أجل تحقيق أغراض من أغراض الدنيا أو أعراض من أعراض الدنيا. نعم.
إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل.
يعني إن سئل العلماء فأجابوا غضب، لما لا يسألني الناس؟ كيف يسألون هؤلاء ويسألون غيري؟ بينما كما سيأتينا الصحابة والتابعون ومن دونهم من السلف كلهم يفرحون إذا قام بالسؤال غيرهم، وإذا كفاهم غيرهم مؤونة السؤال، كما سيأتي لذلك آثار بعد قليل. نعم.
إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه وفرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك.
نعم، كمل.
إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه. نعم. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب.
هذه ثلاثة أوصاف خطيرة. إن أخطأ أحد العلماء فرح بخطأه، ثم أخذ يدندن ويتكلم ويقول انظروا ماذا قال فلان بينما الصواب كذا وكذا، وكان قصده الانتصار عليه والانتقام منه ولو كان هذا مخطئا خطأ عاديا يمكن تلافيه. كذلك يفرح لو مات عالم من العلماء، لأنه يريد أن يتبوأ مكانته وهو ليس مثله ولا يقارنه. وكذلك الصفة الثالثة،
إن سئل عما لا يعلم،
إذا سئل عما لا يعلم
أنيف
آنف يعني غاضب
أن يقول لا أعلم
ولا يمكن أن يقول الله أعلم ولا يمكن أن يقول لا أدري لأنه يرى أن في ذلك الأمر فضيحة له والعياذ بالله. وقد تقدم لنا أن النصف العلمي لا أدري وأن الصحابة والتابعون كانوا يسألون عن مسائل كثيرة فيقولون لا أدري. وقد نقلت لكم سابقا قول الإمام مالك وغيره في هذه المسائل.
إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه.
يعني لو بلغه أن عالما نحريرا جيدا يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة ويفيد المسلمين عنده علم ينفع لم غضب من ذلك ولم يسر بل ولم يوجه أحدا إليهم خشية أن يتركه الناس إذا وجدوا ذلكم العالم الذي يرشد إلى العلوم النافعة والذي يعمل بعلمه والعياذ بالله.
إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطائه
أعوذ بالله
فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين.
يعني لو أفتى في مسألة فأخطأ فإنه لا يرجع عن الخطأ مهما اتضح له من أجل المحافظة على الرتبة التي وصل إليها عند عامة الناس. نعم.
يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه.
يعني إذا جاء عند السلاطين وعند التجار وعند من يؤمل فيهم نوالا فإنه يعطيهم من ما عنده من العلوم ويعني يلتمس لهم التأويلات في بعض المسائل كالذين يفتون أهل الربا كما يقول أحد المتعالمين في هذا العصر إن الربا يجوز للدولة ولا يجوز لغيرها وآخر يقول الربا تدعو إليه الضرورة ليتزلف إلى أولئك التجار وأولئك يعني الهوامير حتى يعطوه شيئا من المال. لكن إذا سأله سائر الناس فإنه يشدد عليهم ويضيق الأمر أمامهم.
يعد
خطيرة.
نعم. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء.
يعني يزعم أنه من العلماء وهو ليس منهم في شيء لأنه يعد من السفهاء لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه فلا فرق بينه وبين السفهاء. نعم.
قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا.
هذا أمر خطير افتتن بالشرف وبالثناء وبالمدح وبمحمدة الناس ونسي ربه سبحانه وتعالى.
يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة
يتجمل أصلح وكما تتجمل بالحلة
الحسناء للدنيا
حسناء.
نعم أحسن الله إليكم. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به
والعياذ بالله. يعني شبهه بالمرأة التي تلبس الحلي والعياذ بالله لأنه هذا الذي يبدو منه ظاهرا يتجمل بالعلم الذي لا يمثله ولا يطبقه تماما فهذا العلم أصبح حجة عليه ولا يجمل به لأنه لم يطبق ما يقتضيه هذا العلم. نعم.
ولا يجمل علمه بالعمل به
لأن ثمرة العلم العمل فعلم بلا عمل كجسم بلا روح وكشجر بلا ثمر.
قال المصنف رحمه الله تعالى من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق. قال: وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله.
نعم، يقول: من اطلع على هذه الأوصاف الخطيرة الكثيرة التي ذكرها عليه أن يتأمل ويتدبر ويثوب إلى رشده ويعود إلى ربه لعله يتداركه. نعم. والآن سيسوق بعض الآثار التي تبين خطورة هذا المسلك.
قال: فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، ثم ذكر بسنده إلى حبيب بن عبيد أنه قال: تعلموا العلم واعتقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، إنه يوشك إن طال بك العمر.
لتجملوا بها، ظنها لتتجملوا به.
ولا تعلموه لتتجملوا به.
نعم.
إنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه.
لا إله إلا الله. يعني واضح هذا الأثر أن الذي يتجمل بالعلم هو لا يعمل به، فإن ذلك مفضوح، ويشبه الرجل الذي يلبس الثوب الذي يتجمل به، بينما لو كشف عنه لوجد يعني شيء آخر. نعم.
ثم ساق رحمه الله سنده إلى طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله أنه قال: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس.
يعني تعلم، طبق ما تعلمت قبل أن تنزع منك الأمانة كما نزعت من كثير من الناس. وهذا إذا كان في عصر أولئك التابعين في عهد طاووس، فما بالكم بتلك العصور المتأخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه.
يعني هذه النصوص التي سيذكرها نصوص عظيمة تبين موقف الصحابة والتابعين من التسرع في الفتوى. نعم.
ثم ذكر بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء أحب أن يكفيه صاحبه.
عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد كبار التابعين، يقول: أدرك 120 كل منهم يفضل أن يحيل السؤال إلى أخيه. وقد جاء في أثر آخر أنه سئل الأول والثاني والثالث حتى عاد السائل إلى أولهم، كل ذلك لتورعهم من الفتوى، لا بخلا بالعلم ولا كتمانا للعلم، لكنه يفرح إذا كفاه أخوه ذلك. مر بموقف يعني أحرجني أيما إحراج. طلبت في ندوة وألزمت بها وأنا لا أريدها مع شيخي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، وأنى لي أن أطاول هذا الشيخ، وأنى لأمثالي من الصغار أن يشاركوا الشيخ. يعني لو جيء بأحد من كبار العلماء معه لكان الأمر أفضل. المهم حاولت أن أعتذر، وحتى الشيخ حاولت أن أعتذر وقال: أبدا، هذا أمر المسؤولين. يا ابن الحسن جزاك الله خير. المهم كان سؤالي وجه لي وسؤال إلى الشيخ، وكانت بداية الأسئلة يعني سهلة، فوجه سؤال أنا يعني قد يظهر لي خلاف ما يقوله الشيخ، ومن أنا حتى أخالف الشيخ في فتوى؟ أنا محتفظ بهذه الفتوى لنفسي، وهي مسألة الحلي، وإن كنت يعني أميل بل أرجح ما قاله الشيخ مباز والألباني وغيرهم من أن الزكاة في الحلي واجبة وإن كان ملبوسا. وجاءني هذا السؤال، فهمست في أذن الشيخ، قلت: والله وتالله وبالله لن أجيب على هذا السؤال. فيعني المسلم عليه أن يعرف قدر نفسه، طالب العلم لا يطاول المشايخ. أيها المنكر ثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. إذا عير الطائية بالبخل مادروا، وعير قسا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جد إن دهرك زائل. وهذا الأبيات جميلة، وإن كانت لرجل ملحد لعله أبو العلاء المعري القائل ملحد، لكن الشعر حتى ولو كان من الكفار والملاحدة ما دام معناه صحيح يستشهد به في مثل هذه المواقف. نعم.
سأل الله إليكم. ثم ساق بسندي رحمه الله إلى سفيان أنه قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتياء ولا يفتوا حتى لا يجدوا من أن يفتوا.
هذا سفيان من كبار أتباع التابعين يذكر أنه أدرك الفقهاء كانوا يتهربون من الفتوى حتى تستقر على واحد عند الضرورة القصوى. نعم.
وقال المعافى: سألت سفيان رحمه الله فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إليهم.
نعم، كما تقدم، يعني لا فرق، كانوا يترادون يعني يتداولون الفتوى، كل يحيل للآخر. تفضل.
ما ساق بسندي رحمه الله إلى عمير بن سعيد أنه قال: سألت علقمة رحمه الله عن مسألة فقال: ائت عبيدة
فسأله. عبيدة
السلماني. نعم، أحسن الله إليكم.
نعم.
فقال: ائت عبيدة فسأله. قال: فأتيت عبيدة فقال: ائت علقمة. قال: فقلت: أرسلني إليك. فقال: ائت مسروقا فسأله. قال: فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت علقمة فاسأل. قال: فقلت: أرسلني
إليك.
نعم. فقلت قال فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه. فقال: ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال: كان يقال: أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما.
أدناهم علما، هؤلاء كبار التابعين علقمة وابن أبي ليلى ومسروق وعبيدة و
الأربعة، هؤلاء
الأربعة، فيعني كل منهم يحيل إلى الآخر، ثم انتهت إلى علقمة الذي ختم هذا بقوله: أجرأكم على الفتوى ماذا أدناكم علما. أجرأ الناس على الفتوى أدناهم علما، وفي أثر آخر عن السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نعم.
ثم ساق رحمه الله بسنده إلى سفيان أنه قال: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل.
هذا من أحب أن يسأل، إذا كان هو يتمنى أن يسأله الناس لماذا لا يسألونني، فليعلم أنه
فليس بأهل أن يسأل.
فليس بأهل أن يسأل ما دام هو يتصدر ويريد الصدارة لنفسه. ها أنا ذا. نعم.
ما ساق رحمه الله بسنده إلى أبي حمزة السكري أنه قال: قال لي إبراهيم: والله يا
إبراهيم أبا النخعي.
نعم، إبراهيم بن يزيد النخعي: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء.
يعني انظر تواضع هؤلاء العلماء مثل إبراهيم النخعي وأبي حمزة، وكما تقدم لنا الأربعة، كل منهم يحتقر نفسه أن يجيب على الأسئلة، ويقول لولا، يعني كأنه يقول: لولا التبعة، ولولا أخشى أن يكون من أن قد وصفت بكتمان العلم لما تكلمت في أي مسألة، لكن يخشون فيجيب بما توصل إليه اجتهادهم. ثم قال: إن هذا الزمان الذي صرنا نحن المتكلمين فيه والمفتين فيه لزمان سوء. إذا كان هذا زمانهم وصفهم لزمانهم، فما بالكم بما بعده. نعم.
قال: وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قال رحمه الله: وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى به، وإن قيل لم يكن لم يفتي به، كل ذلك إشفاقا من الفتياء.
يعني سيسوق أسانيد، ولذلك سنقرأها مع بعضها ثم التعليق عليها في النهاية، أنهم يسألون عن الأشياء التي لم تقع. إذا سئلوا عن أشياء لم تقع كلهم يقولون هل وقعت، ومنهم من يستحلف السائل كزيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وغيره، كانوا يستحلفون السائل: أوقع هذا الأمر الذي سألت عنه أم لم يقع؟ فإذا قال إنه لم يقع قال: إذن دعه حتى يقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى به،
يعني وإن قيل هل حصل هذا الأمر أم أنه أمر افتراضي، فإن وجدوا أنه قد وقع أجابوا بما وفقهم الله له، وإن كان أمرا افتراضيا اعترضوا اعتذروا عنه ولم يقبلوه.
ثم ساق بسند رحمه الله إلى خالدة بن زيد بن ثابت أنه قال إلى خالدة بن زيد بن ثابت رحمه الله أنه قال أنه كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، إن قالوا قد وقع أخبرهم.
نعم كمل.
وساق أيضا بسنده إلى موسى بن علي أنه قال: سمعت أبي يقول: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عن الأنصار فيسأله عن الأمر فيقول.
كلمة أبي ساقطة من السند الأول خارج بن زيد.
نعم.
قال أبي كذا.
قال الأول خارجة بن زيد.
في كلمة أبي ساقطة أظن.
نعم.
ها؟
نعم خارجة بن زيد. نعم أحسن الله إليكم.
يظن قال أبي سئل أبي.
نعم أحسن الله إليكم. قال: سمعت أبي قال: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول: الله أنزل هذا، فإن قال: والله لقد نزل هذا أفتاه، وإن لم يحلف تركه.
نعم كمل النصوص هذه.
ثم ساق بسنده نعم إلى مسروق الأجدع رحمه الله أنه قال: كنت أمشي مع أبي مع أبي بن كعب كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له رجل: يا عما كذا وكذا، فقال: يا ابن أخي أكان هذا؟ قال: لا. قال: فأعفنا حتى يكون.
الله أكبر. الله أكبر. انتهت؟
نعم باقي أحسن الله إليكم. ثم ساق أيضا بسنده نعم إلى الصلت بن راشد أنه قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال: أكان هذا؟ قال: قلت نعم. قال: الله؟ قال: قلت الله. قال: أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق.
نعم. هذه الآثار فيها خلاصتها أن السلف على رأسهم الصحابة من أمثال أبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وكذلك التابعون مثل طاووس وغيره، كانوا إذا سئلوا عن مسألة سألوا السائل هل كان هذا الأمر، يعني هل وقع أم أنه أمر افتراضي، فإن قال قد وقع أجابوا، وإن اكتشفوا أنه أمر افتراضي انتهروه وأسكتوه وقالوا دعوها حتى تقع. هذا له الاستحلاف على المسألة له شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه جاء إلى بعض الناس من الصحابة وغيرهم وأنهم كانوا مجتمعون يذكرون الله سبحانه وتعالى في المسجد، فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لهم معاوية رضي الله عنه: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ورآنا مجتمعين فسأل هذا السؤال ثم قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فإني رأيت الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، فإني رأيت الله تبارك وتعالى يباهي لكم بكم ملائكته. فالاستحلاف في مثل هذه الأمور جائز، وخلاصة الأمر أن هؤلاء الصحابة والتابعين كانوا يتورعون عن الفتوى لا سيما الافتراضات الفرضيات والافتراضات أمرها خطير، بل في غاية الخطورة. البعض من الناس يعني يفترض إذا كان كذا فماذا أفعل، إذا سافرت فجرى لي كذا فماذا أفعل، إذا تعطلت سيارتي فماذا أفعل، إذا قلت افترض أنه جرى كذا وكذا. ولعلي ذكرت لكم قصة أبي حنيفة في درس سابق، أن في النهاية قال وإذا لم تغرب الشمس، قال يمد أبو حنيفة رجليه. فالافتراضات أمرها في غاية الخطورة، يعني الافتراضات يعني بلغ الحال ببعض الفقهاء المتأخرين أن يذكروا أشياء لا يقرها العقل فضلا عن الدين، يعني لا يمكن أن تقع. لا ما أدري أذكر لها أمثلة ولا لا، أظن في حاشية السرنبلالي عنده يقول لو انقسم ذكره إلى نصفين فأدخل كل فرج في فرج كم يقام عليه من الحد. يعني هذه أشياء مستحيلة، لو حمل قربة، لو حمل قربة من الفساء إيش هذا؟ مثل متى يعبي هذه القربة؟ يعني ما يستحون من هذه الافتراضات. هذه افتراضات لو سمعه الإمام أبو حنيفة الذي يزعم أنه من أتباعه لطالب بقطع رأسه. نعم والله، يعني هذه الافتراضات لا 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 تجوز. أذن؟
لا.
هذه الفرضيات التي يفرضها بعض الناس، ويعني يعني حتى يعني عيب والله أن تذكر في الفقه الإسلامي، والله عيب أن تذكر في الفقه الإسلامي وتحسب على الفقه الإسلامي. بعض الناس يقول لا، هذا لأنهم كانوا يعني من دقة فهمهم ومن دقة وعيهم. لا لا والله، هذه ما هي دقة وعي، هذه افتراضيات فاضية فيها قلة حياء. ولذلك الصحابة كلهم يقولون دعوها حتى تقع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس من يسأل عن مسألة فتحرم به من أجل مسألته. القضية لا تسأل عن أشياء إلا إذا كان أمر ضروري، سؤال علمي، سؤال يخصك في دينك يترتب عليه ثواب أو عقاب، هذا هو الذي يجب أن يسأل. أما إذا لم يكن كذلك فعليك أن تعرض عن هذا لأنه ليس من دين الله في شيء.
لا دان أحسن الله.
طيب فضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله
صلى الله وسلم على عبدك رسولك محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لك محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضيت بالله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبيه. أظن أمامنا موضوع جديد.
نعم، الأغلوطات أحسن الله إليك وقفنا عليه.
لعلنا نقف على مسألة الأغلوطات، وهي مسألة طويلة وما بعدها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ييسر وقتا آخر أو دورة أخرى لإكمال ما تبقى، من هذا الكتاب المبارك العظيم الذي فيه من الفوائد ما سمعتم ومثلي لن يوفيه حقه، لكن على أي حال حتى لو كنا قد سمعناه مجرد قراءة سنستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. ونختم هذه الدورة بالنسبة لهذا الكتاب، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. إذا كان في العشر دقائق أسئلة لا بأس إن شاء الله.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
آمين وإياكم جميعا المسلمين. شوف الذي له مساس بالدروس.
السائل الكريم يقول: قد سمعنا ولله الحمد أخلاق العلماء، تقول: فما توجيهكم حفظكم الله في من يتعصبون الآن لبعض من يقال إنهم علماء أو طلاب علم وينقسمون فيهم إلى أقسام؟
على كل حال يقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأدعياء العلم كثر، وأدعياء الدعوة كثر، وتجنبوا خاصة فئتين من أدعياء العلم في هذا الزمان. الفئة الأولى، اسمحوا لي أن أصرح، من يسمون بجماعة الإخوان المسلمين، دعاة الباطل، دعاة طلب الحكم، دعاة وهم كثر ويظهرون العلم وهم لا يمثلون هذا العلم أبدا بأي حال من الأحوال. فالواجب علينا تجنب أقطاب هذه الفئة أيا كان مكانهم وبلدهم وجهاتهم، فإنهم من أدعياء العلم ولا هم لهم إلا الوثوب على الحكام. الفئة الثانية جماعة التبليغ، وما يدعون أنهم عليه من خير وهم عندهم البدع وعندهم الشرك. وتتفق هذه الجماعات على أمور: الأمر الأول التزهيد في التوحيد وعدم الدعوة إليه، الأمر الثاني التحذير ممن يدعو إلى التوحيد، والأمر الثالث الاعتماد على القصص والمنامات والأكاذيب والرؤى، والأمر الرابع الاعتماد على الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمختلقة، والأمر الخامس إيهام الناس بأن زعماءهم هم أولو العلم الذين يرجع إليهم فيرفعونهم فوق منزلتهم، الأمر السادس معنى التوحيد عندهم كلهم يتفقون على أن معنى لا إله إلا الله الاختراع، لا مخترع ولا صانع إلا الله، ويضيعون توحيد الألوهية بل وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر السابع المشترك استباحتهم الكذب من أجل يعني نشر دعوتهم. حدثني أحد المشايخ في الرياض بأن أحدهم كان يتكلم في المسجد ويقول: أيها الإخوة تقاربوا تقاربوا حتى يوجد مكان لإخوانكم الذين قدموا من كل مكان، تقاربوا. يقول: نحن 10 أشخاص في المسجد، والذي حدثني بهذا الشيخ عبد المحسن العبيكان. قال: فقلت له لهذا الدعي من زعماء تلك الفئة: يا أخي أنت قلت تقاربوا ونحن كلنا في المسجد كم واحد؟ قال: يا فضيلة الشيخ، نحن نريد يعني ترغيب الناس وحثهم على يعني عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يطبقون نظرية ميكافيلي وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. الخلاصة أن العلماء الربانيين واضحون، هم الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدع ولا يبالغون في الأمور ولا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يهمهم كثرة الأتباع. نقل لأحد الإخوة عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى ممن هداه الله بعد أن أمضى 7 سنين مع جماعة التبليغ وحرموه من أمه وكانوا يمنعونه من الحج، وفي النهاية حج معهم فكان ذلك خيرا له، فلقي الشيخ عبد الله بن حميد فجاء أحد زعمائهم وقال يا شيخ عبد الله اجتمع مليون كذا واجتمع كذا مليون في بنغلاديش واجتمع كذا مليون في الهند واجتمع كذا مليون مؤتمر الفلاني. فقال له يا سعيد العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاجتماع. يقول فأخذت أردد هذه الكلمة وقلت أنا معكم لسبع سنين ماذا استفدت؟ فسألت عن هذا الشيخ الكلام ذا قبل وفاة الشيخ بسنتين أو ثلاثة لا بأربع سنوات فدلوه عليه فصار يحضر دروسه طيلة وجوده في مكة ويقول هم علمونا الكذب إذا كلمك أبوك ولا أمك قل نحن في المكان الفلاني أنا ذهبت إلى كذا أنا ذهبت إلى كذا. فكذبت عليهم وقلت أنا أريد أن ألقى بعض أقاربي الذين قدموا من البرازيل وهم من أصل فلسطيني الإخوة الفلسطينيين. فتركهم وجاء إلى زعيمهم وقال هذا فراق بيني وبينكم ودخل الجامعة الإسلامية وهو الآن داعية إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. يعني أقول باختصار جوابا لهذا السؤال العلماء معروفون من علاماتهم أنهم لا يدعون إلى أنفسهم من علاماتهم أنهم لا يهتمون بالمظاهر والدعايات من علاماتهم أنهم يدعون إلى السنة ويدعون إلى التوحيد من علاماتهم أنهم يجتهدون في تبصير الشباب وطلاب العلم في دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وهو أمر واضح إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم قول المصنف رحمه الله لما ذكر العالم المفتتن قال يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه يقول والآن بعضنا يطلب من فنون العلم ما تميل إليه نفسه.
لا
هذا هو يقول
هذا لا يعني هذا المعنى بارك الله فيك. ما أسرع إليه هواه الذي يطمع أن يدر عليه شيء من أمور الدنيا هذا الذي يقصد الشيخ. وأما كون المسلم أو كون طالب العلم يرغب التخصص في مجال معين وتميل إليه نفسه فهذا شأن كثير من العلماء وليس يعني خاصا بشأن العلماء التخصص في ما تميل إليه وما ترغب وما تجد أنك قد يعني تفيد منه وتستفيد فلا بأس بذلك ولا علاقة له بهذا المعنى. المعنى الذي يشير إليه الشيخ ما تهواه نفسه من أجل أن يحقق له عرضا من أعراض الدنيا الزائلة. نعم
يقول السائل الكريم هل من الرياء أن يسأل أحدنا الله عز وجل أن يجعله من السلف الصالح أو هذا هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟
لا ليس من الاعتداء. اللهم ارزقني الاستقامة على طاعتك والعمل بما يرضيك اللهم ألهم رشدي واعذني من شر نفسي. أما أن تقول اللهم اجعلني من المقتدين بالسلف الصالح هذا لا بأس به. لكن بالنسبة للأدعية غير المأثورة لا تلتزمها في أوقات معينة ولو كانت تتفق مع النصوص الشرعية في المعنى حتى لا يظن الذي يسمعك أن هذه سنة من السنن. والله أعلم وأستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة في جنات النعيم إنه جواد كريم. وأشكر الإخوة في وزارة الإسلامية وعلى رأسهم الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزيرنا المحبوب على يعني على تأييد هذه اللقاءات وتلك الدورات وتشجيعها والإشراف عليها ومتابعتها. وأخص أيضا أخي القائم على فرع المدينة النبوية الشيخ وجاب العثيبي وفقه الله تعالى الذي يعني يشرف على هذه النشاطات الطيبة ونسأل الله له مزيدا من التوفيق والسداد ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.